الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الناس اعلموا أن الله عز وجل بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وأنزل عليه هذا الكتاب العظيم الذي هو القرآن، وجاءنا بشريعة عظيمة تنجي من الضلال، وهي سبب لرضا الرحمن وسبب لدخول الجنة. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حمل هذا الدين صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أن ذهب الصحابة رضي الله عنهم جاء التابعون، وبعد أن ذهب التابعون جاء من بعدهم، والدين لا زال محفوظا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الدين لا بد أن نعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أنه محفوظ، محفوظ بنا أو بغيرنا، الدين محفوظ بنا أو بغيرنا. إن لم تنصر دين الله أنت يا فلان، فسيذهب الله بك ويأتي بغيرك ينصر هذا الدين، كما قال الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إلى أن جاءنا هذا الدين في أيامنا وفي زماننا، وما زال محفوظا، وجعل الله عز وجل لهذا الدين رجالا، جعل له علماء صالحين وطلاب علم ناصحين، وجعل له من العامة من يتمسك به ويأخذ بفتاوى أهل العلم الناصحين. وبالمقابل جعل الله عز وجل علماء سوء وعلماء بدعة وعلماء ضلالة، بل وعلماء شرك، يدعون الناس إلى ضد هذا الدين وإلى ضد السنة، شعروا أو لم يشعروا. إن علماء أهل السنة والجماعة هم المذكورون في الآيات وفي الأحاديث التي ذكر الله عز وجل فيها الثناء على العلماء. وإن علماء السنة من يطلب العلم من علماء السنة ومن طلاب العلم من أهل السنة، علمهم هو المذكور في الكتاب والسنة. فكمثلا كقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ليس المقصود علماء البدعة أبدا وحاشا وكلا أن يكون المراد بالرفعة لعلماء البدعة، وإنما المقصود بها علماء السنة وعلماء الحق والعلماء الناصحين الصادقين الذين يرشدون الناس إلى الحق والصواب. وكقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهكذا كما قال سبحانه: وما يعقلها إلا العالمون. وهكذا قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. المقصود بمثل هذه الآيات العظيمة هم علماء أهل الحق وعلماء أهل السنة والجماعة، وليس المقصود بها علماء البدعة والضلالة وعلماء الشرك والانحراف. وهكذا كما في حديث عبد الله أو في حديث أبي هريرة: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الحديث في مسلم المقصود بالعلم الذي إذا سلكته سهل الله لك به طريقا إلى الجنة هو علم الكتاب والسنة. وهكذا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، المقصود بالفقه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما قلت لكم، ابتلى الله عز وجل المسلمين من زمن بعلماء ضلالة وعلماء بدعة، وقد حذرنا الله عز وجل وحذرهم الله عز وجل أن لا يتكلموا بما لا يعلمون. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا من المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالفتوى بغير علم وبغير برهان وبغير دليل من المحرمات. وهكذا حذر الله علماء السوء ومن يفتي بغير علم بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقال تعالى: ولا تقف، أي لا تتتبع ما ليس لك به علم. فالسمع والبصر والفؤاد القلب مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهكذا قال الله عز وجل محذرا للفتوى بغير علم، قال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون الكذب على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ثم مأواهم جهنم، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فهنا يحذر الله عز وجل من الفتوى بغير علم لأي إنسان كائنا من كان: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لأن الذي يقول هذا حرام أو يقول للناس هذا حلال فمعناه أنه يفتي عن الله عز وجل. ولهذا قال ابن القيم في كتابه، أو سمى كتابه إعلام الموقعين، إعلام الموقعين أي الموقعين عن الله، المفتين الذين يفتون بالحلال وبالحرام. فالفتوى لها رجال ولها علماء ناصحون صادقون موافقون للحق بإذن الله عز وجل، ومن حصلت له زلة أو هفوة فلا يتابع على هفوته ولا يتابع على زلته، وإنما الحق أحق أن يتبع. فالحق يقبل من العالم السلفي السني، يقبل من الحق منه ومن غيره، والباطل مردود على صاحبه سواء أتى بهذه الفتوى عالم سني أو غير سني. قد تحصل زلة لبعض علماء السلف لكن لا يتابع على تلك الزلة، بل الباطل مردود من أي إنسان كان. وقلنا بعد هذا التحذير الذي حذر الله عز وجل، مع ذلك نجد أن علماء الضلالة موجودون بكثرة، ولهم كتب ولهم أشرطة ولهم مجلات ولهم جرائد ولهم إذاعات في هذه الأيام، ولهم قنوات خاصة يدعون فيها الناس إلى باطلهم وإلى شركياتهم وإلى منكراتهم وإلى بدعهم وخرافاتهم. فعلماء الضلالة يأتون بأدلة، لابد أن نعلم هذا عباد الله، أيها السني أيها السلفي أيها المسلم في بقاع الأرض، لابد أن تعلم أن علماء الضلالة لا يأتون يقولون لك تعال إلى بدعتنا، هلم إلى بدعتنا، هلم إلى باطلنا، تعال إلى خرافاتنا. لا يمكن أن يقولوا هذا الكلام. لو قالوا لأي إنسان تعال إلى بدعنا وإلى خرافاتنا، والله لما اتبعهم كثير من الناس إلا أن يشاء الله. أما الاتباع فيتبع. لو دعا إنسان لأعظم شرك لا وجد من يتبعه، لكن أقول لو دعا الناس إلى البدعة وإلى الخرافة وقال تعالوا إلى بدعتي لما أتى إليه كثير من الناس إلا أن يشاء الله. لكنهم يدعون الناس باسم الخير وباسم السنة وباسم النصيحة. قال الله عز وجل في حق إبليس لما أغوى أبانا آدم عليه السلام وأمنا حواء قال الله عز وجل عن إبليس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أظهر إبليس عليه لعنة الله النصيحة بصورة ماذا؟ بصورة الفسق. أظهر المعصية بصورة نصح، أظهرها بصورة نصح. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وفرعون الطاغية الذي ادعى الربوبية يقول لقومه كما قال الله عز وجل ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. انظروا على كلمات وعبارات جميلة. فاغتر أناس بمثل هذه العبارات فاتبعوه على ما هو عليه من الباطل والكفر. وهكذا تجد الآن علماء الضلالة يستدلون بأدلة، والقرآن جعل الله عز وجل فيه ابتلاء للناس هل يتبعون هذا الكتاب أو لا. الله عز وجل جعل لنا أمورا حلالا وأمورا محرمة ليبتلي الله عز وجل العباد. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله عز وجل قد يسهل لك سبل النظر المحرم، قد يسهل لك غرفة ما فيها أحد وإنترنت بجانبك وتدخل على ما تريد من المواقع. لا تظن أن هذا نعمة من الله، والله إنه بلوى واختبار لك أيها المسلم. يبتليك الله بمثل هذه المواضع، هل أنت تطيعه ولا تدخل على الحرام أو أنك تتعدى الحدود في ذلك الوقت وذلك السر. قد يجعل الله لك مالا بين يديك تسرقه بسهولة بدون أن يطلع عليك أحد. قد يسهل لك الله عز وجل كذبة تكذب بها تكذبها ولا يطلع عليك أحد ولا يعلم أحد أنك كذبت. ابتلاء من الله عز وجل. فكما أن الله عز وجل جعل الحلال والحرام امتحانا وابتلاء، فالله عز وجل جعل بعض الآيات ابتلاء وامتحانا لكثير من الناس، وخاصة
لأهل البدع والضلال. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه آية عظيمة، أنصح السامعين ومن يسمع كلامي هذا بأن يتدبرها حق التدبر. اسمعوا إلى بعض شرح هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب. هو أي الله، أي الله سبحانه وتعالى. الذي أنزل عليك الكتاب أي الله الذي أنزل عليك القرآن، الكتاب هو القرآن. فيه آيات محكمات. ما معنى محكمات؟ أي واضحات جليات لا التباس فيها على أحد من الناس، ولا يستطيع أحد أن يستدل بها على الباطل. هناك آيات واضحات في القرآن لا يستطيع أحد أن يستدل بها على الباطل. فمثلا كقوله تعالى: قل هو الله أحد. وكقوله تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. هذه آية واضحة جدا، يفهمها أبلد الناس وأبلد الخلق يفهم هذه الآية. لو قلت لأغبى الناس وأبلد الناس من الرجال أو من النساء، من الكبار أو من الصغار الذين يعقلون، ما معنى لا تتخذوا إلهين اثنين؟ قال يعني لا نجعل إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، أي الإله هو واحد فقط ما في ثاني معه وهو الله عز وجل. هذه آية واضحة محكمة، ولهذا في هذه الآيات المحكمات لا تجد أهل الباطل يستدلون بالآيات المحكمات. ما هي بضاعة أهل الباطل وما هي بضاعة أهل البدع والضلال؟ أنا أحب تتفكرون بهذه الآيات وشرح هذه الآيات، وانظروا إلى كثير من البدع وإلى كثير من الفتاوى الزائغة، تجد أن الزائغين من العلماء من علماء السوء بضاعته الآيات المتشابهات. أما الآيات المحكمات تكسر رأسه ولا يستطيع يستدل بها على باطله بإذن الله عز وجل. فكما قلت لكم، قوله تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، مع قوله تعالى: قل هو الله أحد أي واحد، ما هناك إله ثاني. هذه آية واضحة جدا. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أي محكمة واضحة بينة، لا يستطيع أحد أن يعني ماذا يستدل بها على باطله بإذن الله عز وجل، ولا تلتبس على أحد من الناس. هن أم الكتاب، هذه الآيات الواضحات هن أم الكتاب. قال ابن كثير رحمه الله: هن أم الكتاب أي أصل الكتاب. ومعنى أصل الكتاب أي المرجع الذي يرجع إليه عند الاختلاف. فهناك آيات متشابهات، إذا حصل الاختلاف في التشابه يرجع إلى المحكم، والمحكم يوضح المراد من الآية المتشابهة، يوضح الآية المحكمة، الآية المحكمة توضح المراد من الآيات المتشابهات. مثال آخر على الآيات المحكمات، قول الله عز وجل: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه آية واضحة يفهمها أبلد الناس. لا تقرب الصلاة وأنت سكران حتى تعلم ما تقول، واضحة. نأتي إلى ماذا؟ الآيات الأخرى. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه التي قال الله فيها وأخر متشابهات هي بضاعة أهل البدع، وهي بضاعة أهل الشرك، وهي بضاعة أهل الزيغ، وهي بضاعة علماء السوء والضلال والانحراف عن المنهج الحق والمنهج الصحيح. وسأضرب لكم أمثلة توضح هذه الآية اتضاحا واضحا جدا لا لبس فيه ولا غبار فيه بإذن الله عز وجل. قال تعالى: وأخر متشابهات. هذه الآية المتشابهة قال ابن كثير فيما معنى الكلام أنه ممكن أن يستدل بها على الحق وممكن أن يستدل بها على الباطل. فأهل الباطل وأهل الزيغ وأهل البدع وأهل الشرك يأخذون هذه الآية ويستدلون بها على ماذا؟ على الباطل وعلى الشرك وعلى البدعة وعلى الانحراف. وأهل الحق أهل السنة والجماعة السلفيون أهل الصدق وأهل النصح يأخذون مثل هذه الآيات ويضعونها في الحق. أضرب مثالا على ذلك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية استدل بها أهل الحق واستدل بها أهل الباطل. فالذين يعبدون القبور ويعبدون الأنبياء ويعبدون الصالحين ويعبدون غير الله ربما بل يعتبرون فسقة ويقولون لهم أولياء، يستدلون بهذه الآية يقولون: قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب ما هو وجه الدلالة من الآية؟ قالوا: الله عز وجل أثنى على هؤلاء الأنبياء وعلى هؤلاء الرسل وعلى هؤلاء الأولياء والصالحين بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنحن نعبدهم من دون الله ونتقرب إليهم من دون الله ليشفعوا لنا عند الله، لأننا مذنبون ومقصرون ونحن أصحاب ذنوب ونحن أصحاب خلوات يعلمها ربنا منا، فلا نريد نطلب الله مباشرة، وإنما نطلب من هؤلاء الأنبياء ومن هؤلاء الرسل ومن هؤلاء الصالحين يشفعوا لنا عند الله، لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلن يحصل لهم خوف ولن يحصل لهم حزن. وإذا طلبنا منهم سيطلبون من ربنا ولن يحزنهم ولن يخيفهم ولن يحصل لهم شيء، قد أكرمهم الله بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الآن هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حصلت فيها شبهة فأخذها أهل الباطل وجعلوها في الباطل. والحقيقة أن معنى الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم أي الصالحون الأنبياء والرسل والصالحون لا خوف عليهم يوم القيامة لما قدموه من الأعمال الصالحة من العقائد الصحيحة من الأعمال المرضية لرب العباد من الأقوال المرضية لرب العباد ومن الجهاد في سبيل الله ومن الصبر على ما حصل لهم من أذية أتباعهم ومن أذية الأشرار والكفرة والفجار ومن غير ذلك، فهم لا خوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون بسبب أعمالهم الصالحة. وليس في الآية أبدا لا من بعيد ولا من قريب أنك تعبد هؤلاء الصالحين. طيب الآن هذه آية فيها شبهة، هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون استدل بها أهل الحق في الحق واستدل بها أهل الباطل في الباطل. كيف نريد الحكم؟ نريد الحكم من أجل نخرج بهذه الآية إلى الصواب. نأتي بآية محكمة مما قال الله فيها، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب. هذه المحكمة هي التي تبين لنا الإشكال في هذه الآية، هي التي توضح لنا وتبين لنا هذا الإشكال في هذه الآية. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالذي يذهب إلى قبر ابن علوان أو إلى قبر الزيلعي أو إلى قبر الرفاعي أو إلى ست زينب أو إلى البدوي أو إلى الجيلي أو يقال له الجيلاني أو إلى غير ذلك من القبور والصالحين، ويدعوه من دون الله ويقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نقول له: جاءت الآية المحكمة توضح المعنى الحقيقي لهذه الآية. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن لا يجوز لنا أن ندعو ملكا ولا نبيا ولا رسولا ولا صالحا ولا فاسقا ولا غير ذلك. إذن قولكم في هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا استدلال باطل، لأن الآيات الواضحات المحكمات ترد هذا الاستدلال الذي استدللتم به، بل معنا أدلة متكاثرة أنه لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ يعني هل هناك إله مع الله يكشف الضر ويستجيب لك ويعطيك ما يعطيك ويجعلك من خلفاء الأرض؟ ما في إله مع الله أبدا. ننتقل إلى آية أخرى. أنا سأعطي أمثلة، والموفق من وفقه الله يطبق أدلة أهل الزيغ والضلال على هذه الآية. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لو سألت جميع الحاضرين عندي الذي ما قد طلب العمر أبدا وقلنا له: ما معنى هذه الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، سيقول معناها: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أي ثنتين، وثلاث أي ثلاث، ورباع أي أربع. هذا التفسير هو الصحيح، وبهذا استدل أهل العلم وأهل الحق أن معنى الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أي ثنتين وثلاث أي أو ثلاثا ورباع أو أربع، إما تتزوج واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أهل الباطل استدلوا بهذه الآية على خلاف الصواب تماما. ماذا قالوا؟ قالوا: قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ثنتان، بعدها وثلاث، ثلاث مع ثنتين كم؟ خمس، ورباع، خمس مع أربع، مع أربع مع خمس تسع. وكم تزوج النبي عليه الصلاة والسلام؟ تسع نسوة. فقالوا: القرآن والسنة يدلان على أن الإنسان يتزوج بكم؟ بتسع نسوة. فانكحوا أمر من الله، فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث، ثلاث مع ثنتين خمس، ورباع أربع مع خمس تسع. طيب، من فهم هذا الفهم؟ من علماء السلف، من النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، من فهمه من علماء السلف؟ هذا فهم باطل. فلا، أنا أحب من إخواني المسلمين أنه ما كل من قيل له عالم أو إمام مسجد أو داعية أو درس أو مدرس وجاءك بفتوى فتأتي تقول: يا أخي قد قال الله، قد ذكر لي، قال الله وقال رسول الله. لابد تنظر في قول الله وقول رسول الله، هل هو من الآيات المحكمات؟ فإذا كان من الآيات المتشابهات، هل استدل به على الصواب وعلى الحق أم استدل به على الباطل؟ أضرب مثالا ثالثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم أينما كانوا. لو سألت المسجد الآن وقلت لهم: أين الله؟ ربما أغلبهم بإذن الله أو جميعهم يقولون: الله في السماء. وقد تجد بعض الناس، وأما أهل البدع والضلال فأغلبهم يقولون الله في كل مكان. الصوفية، الرافضة، كثير من الناس، يعني كثير من 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 أهل البدع والضلال يقولون الله في كل مكان. هذه الآية وهو معهم أينما كانوا، هذه الآن فيها شبهة. وماذا؟ وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أنا أريد الشاهد وهو معهم، وهو معهم إذ يبيتون. أي طيب. والآية الأخرى، والآية الأخرى، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه الآية استدل بها أهل الحق على أن الله في السماء، وأهل الباطل وأهل البدعة والضلالة استدلوا على أن الله في كل مكان. طيب الآن معنا هذه الآية، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما في السماوات وما في الأرض، والأرض وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الآن هذه آية فيها اشتباه، أهل الحق يستدلون بها على أن الله في السماء، وأهل الباطل يستدلون بها على أن الله في كل مكان. طيب ما هو الحكم؟ الحكم ما هو؟ لا بد أن نرجع إلى آية محكمة، لا بد أن نرجع إلى آية محكمة تبين هذا الاشتباه. ذكر ابن القيم رحمه الله أن أدلة علو الله في السماء أكثر من 1000 دليل. نذكر بعض الأدلة التي توضح هذا الإشكال. قال الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. هل الأعلى ملتبس على أحد من الحاضرين أو من السامعين أن الأعلى بمعنى الأسفل، أو الأعلى بمعنى اليمين، أو الأعلى بمعنى اليسار، أو الأعلى بمعنى الوسط، أو الأعلى بمعنى الخلف، أو الأعلى بمعنى الأمام؟ أبدا. عند الجميع وعند جميع العرب وربما العجم الذي يفهمون اللغة العربية، الأعلى أي المرتفع العالي. دليل آخر، قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء. واضحة وضوح الشمس، الذي في السماء هو الله. الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، وأشارت إلى السماء. أدلة أكثر من 1000 دليل، وأغلبها واضحة كالشمس بأنه في السماء. يخافون ربهم من فوقهم، الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، الله فوقهم. قال تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب، الكتاب نزل من فوق إلى تحت. وهكذا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزل من عند الله عز وجل. وآيات كثيرة: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بالله عليكم، لو قيل إليه يصعد الكلم الطيب وهو في كل مكان، ما فائدة قوله إليه يصعد الكلم الطيب إذا كان في كل مكان؟ وهكذا من أوضح الأدلة على علو الله في السماء، كما قال شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله، قال: حديث الإسراء، سل أي أحد من الناس حتى من أهل البدع والضلال إلى أين أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام، أسري به أو عرج به إلى السماء، عرج به إلى السماء. فحديث المعراج من أوضح الأدلة على أن الله في السماء. إذن قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معنى هذه الآية أن الله معنا بعلمه، أما ربنا ففي السماء ولكنه معنا بعلمه. وقالوا، ويدل على ذلك في الآية أن الله ابتدأ الآية بالعلم وختم الآية بالعلم. قال تعالى في أول الآية: ألم تعلم أن الله، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وفي آخر الآية قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فذكر الآية في الأولى ذكر العلم وفي آخرها ذكر العلم وأيضا أدلة الأدلة المتكاثرة تدل على أن الله في السماء. ولو قلنا بهذا القول أن الله في كل مكان لجعلنا القرآن يضرب بعضه بعضا ويناقض بعضه بعضا، وحاشا وكلا أن يكون في كتاب الله من هذا الصنف. نعم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن حصلت آية مثل هذه الآية فيها يستدل بها أهل الحق على الحق ويستدل بها أهل الباطل على الباطل، فلما جئنا إلى الآيات المحكمات اتضحت هذه الآية وما هو المراد منها أن الله في السماء وليس كما يستدل به أهل الباطل. وهكذا من الأمثلة قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا الحديث صحيح استدل به بعض أهل الباطل على الباطل واستدل به أهل الحق على الحق. فمثلا أهل الباطل في الأذكار الجماعية مثلا بعد الصلوات بعض المساجد ربما يذكرون قل هو الله واحد جماعة، الآية الكرسي يقرؤونها جماعة، وبعض الأذكار جماعية، وهكذا الذكر بعد الجنازة يكبرون بصوت مرتفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله بصوت مرتفع. فإذا قلت لهم ما الدليل من الكتاب والسنة على جواز هذا الأمر قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الآن هذا استدلال صحيح، حديث صحيح، لكن الاستدلال غير صحيح، الاستدلال باطل. طيب ما هو الحل في كشف هذا الحديث؟ ما هو الكشف فيها في مثل هذا الحديث؟ كيف نكشف المراد والصحيح من هذا الحديث وهذا الاستدلال؟ نرجع إلى الشيء المحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وكل بدعة ضلالة، كل من ألفاظ العموم، وحكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ضلالة. هذا حديث واضح. طيب نرجع إلى القرآن، قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما معنى الآية؟ أن الله عز وجل لم يترك شيئا إلا وذكر لنا منه شيئا في القرآن. والقرآن حكم لكل مشكلة في الدنيا كبرت أو صغرت، سواء كانت أخوية أو أسرية أو دولية أو بين الجيران أو بين القبائل أو بين الزوجين أو بين أي شيء حتى في الحيوانات. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من مشكلة في الحياة الدنيا إلا ولها حل في القرآن، علم هذا الحل من علمه وجهله من جهله. فالله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. طيب الذكر بعد الجنازة، الله عز وجل وضح لنا أمورا في القرآن ووضح لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أمورا في السنة لم يذكر لا في القرآن ولا في السنة هذا الذكر، مع قوله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما جاءنا في السنة قد أمرنا الله بالكتاب باتباعه، فهذا الذكر لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة، مع قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومع قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كامل ما يحتاج زيادة ولا نقصان. طيب هذا الدين الكامل الذي موجود في الكتاب والسنة، ابحث القرآن من أوله إلى آخره هل فيه الذكر بعد الجنازة؟ والله ما تجد. ابحث السنة من أولها إلى آخرها هل تجد فيها الذكر بعد الجنازة؟ ما تجد. طيب هذا الحديث كيف نعمل به؟ الذي قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، نقول له هذه الأدلة وغيرها من الأدلة التي تدل على أن الدين كامل ما يحتاج إلى أن تدخل فيه ما ليس منه، يدل على بطلان استدلالكم بهذا الحديث. طيب ما هو المعنى الحديث؟ ما هو المراد من هذا الحديث؟ المراد من الحديث يوضح الحديث نفسه. بداية الحديث أنه جاء رجل رست الهيئة يظهر منه الفقر والحاجة، فحث النبي صلى الله عليه وسلم، تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، فذهب رجل وأتى بقطعة ذهب عجز أن يحملها فوضعها، فلما رأى الصحابة أن هذا جاء بقطعة من ذهب ذهب الصحابة كلهم جاء بشيء حتى اجتمع الشيء الكثير لهذا الفقير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى هذا الخير لهذا الفقير، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. بداية الحديث من الذي أمر هذا المتصدق أن يتصدق؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يأتي هذا العمل من هذا الصحابي رضي الله عنه، لم يأتي من عالم ضلالة أو عالم بدعة أو سن شيئا جديدا، وإنما عمل هذا الصحابي بما أمره به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فلما عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه الصحابة على ذلك، كان هذا له أجر كل من عمل بهذا العمل الذي هو بدأ بالعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله أنه مفهوم. مثال ذلك في أوساطنا، مثلا الصلاة بالنعال، لا تكاد تجد مسجدا الآن يصلى فيه بالنعال، والصلاة بالنعال فيها أكثر أو 17 حديثا ثابتا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ألف فيها شيخنا مقبل رحمه الله تعالى رسالة مستقلة. فلو أن شخصا صلى في مسجده بدون أن يحدث ضجة ولا فتنة بالنعال، ثم صلى وناس بعده وتوالى الناس حتى صلى جمع كبير ومن جاء مسجدهم صلى بالنعال، فنقول هنا: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهكذا سنن كثيرة مخفية عن كثير من الناس، سنن كثيرة، سنة تسوية الصفوف مثلا، لو أن مسجدا كلما قيمت الصلاة كبر الإمام مباشرة قبل أن تسوي الصفوف، جاء إنسان بدل ذاك الإمام فصار يسوي الصفوف ولا يكبر إلا وقد يعني ماذا علم أن أغلب الصفوف أو أكثرها أو كلها قد تمت يعني تصفيفها. فهنا نقول أحيا سنة في هذا المسجد مثلا، أو أحيا درسا علما، أو أحيا أي شيء سنة في بيته، سننا في بيته، فنقول له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لو أن شخصا مقصرا في بيته في إطلاق اللحية، فنصحه إنسان فأطلق هذا الإنسان اللحية، وهذا الرجل أمر أولاده فأطلقوا اللحية، وهذا الرجل أمر إخوانه وأعمامه وأخواله والموظفين معه في العمل فكلهم أطلقوا اللحى بسببه، نقول هنا: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وليس معناه من ابتدع في الدين بدعة حسنة، ليس هذا المعنى أبدا، ترده الأدلة المتكاثرة كما تقدم مما ذكرت وغير ما ذكرت. إذن نرجع إلى الآية، قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أضرب مثالا أيضا في جواز الانتخابات، يقولون الانتخابات جائزة، ووالله ما معهم ربع دليل ولا عشر دليل، فضلا أن يكون معهم دليل واحد، ما معهم ولا دليل واحد لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز الانتخابات، وأنا أتحداهم يثبتوا دليلا واحدا صحيحا صريحا على جواز الانتخابات. من أدلة الانتخابات قالوا: قال الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. هذه آية موجودة في القرآن، لكن هل هذا الاستدلال بهذه الآية على جواز الانتخابات وعلى جواز مشاركة المرأة وعلى جواز مشاركة السارق وقاطع الصلاة والثاني والكافر والشيوعي والعلماني والرافضي وغير ذلك، هل هذه الآية، هل يتوقع مسلم عامي فضلا عن طالب علم أن الله عز وجل يحث العلماء والمسلمين على أن يستشيروا قطاع الصلاة والعلمانيين والرافضة والصوفية وغيرهم من أهل العلم؟ والله لو معك عقل صحيح فقط لرددت هذا الاستدلال، فضلا عن أن يكون عندك علم أو عندك أدلة تستدل بها. لو عندك عقل صحيح لما استدلت بهذه الآية على جواز الانتخابات وعلى غيرها من البواطل. ما معنى الآية وشاورهم في الأمر؟ أي شاور أهل الحل والعقد، شاور الأمراء العلماء الوزراء الذين لهم حل وعقد ورد. هذا معنى الآية، وليس معنى الآية وارجعوا إلى تفسير الآية، هل فيها مشاورة العلماني واليهودي والرافضي والمبتدع والضلال والنساء والرجال وقطاع الصلاة وأصحاب الخمور وغير ذلك؟ والله ما تجدون هذا في تفسير من التفاسير. وهكذا من الاستدلال بالمظاهرات، ما الدليل على المظاهرات؟ قالوا قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله إني سمعت في إذاعة من الإذاعات لرجل يدعو إلى المظاهرات وجلس يمكن نصف ساعة يتكلم، أقسم لكم برب العزة والجلال أنه لم يستدل بآية محكمة، فيما أعلم إنما كل استدلالاته بالعمومات التي والشبه مثل هذه العمومات، ما عندهم دليل أبدا لا من قرب ولا من بعد، إما حديث ضعيف أو منكر أو موضوع أو آية ليس فيها دلالة أو حديث صحيح ليس فيه دلالة لا من قرب ولا من بعد أبدا. لا يمكن، لا يمكن أبدا لرب العزة والجلال ولأحكم الحاكمين ولأرحم الراحمين أن يدلنا على مثل هذه المنكرات. أيظن مسلم عاقل أن الله يدل على هذه المظاهرات التي فيها سفك دماء ويستدلون بآيات وأحاديث على أن الله يرضى مثل هذه المنكرات؟ أعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الظن الفاسد وهذا الظن السيء. نحن نظن بأن الله لا يأمر بأمر إلا وفيه مصلحة للعباد والبلاد، بل فيه مصلحة للحيوانات وللأشجار وللجبال وللمياه ولكل شيء فضلا عن تكون لبني آدم. ما يدلنا ربنا على شيء إلا وفيه خير وحكمة ورحمة لجميع الناس ولجميع المخلوقات. طيب هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، شاهدهم من الآية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وصبوا جميع آيات الأمر المعروف والنهي عن المنكر على جواز المظاهرات. وهكذا حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا والله من الشبه. طيب نأتي إلى كيف نستطيع نبين أن هذا الاستدلال غير صحيح. الآن ما أمروا جاءوا بالآيات والأحاديث التي فيها أمر معروف ونهي عن المنكر، وهذه الأدلة قلنا لكم هي بضاعة أهل البدع وأهل الزيغ والضلال والانحراف، يأتون إلى الآيات والأحاديث المشتبهة أي التي يجوز أن تستدل بها على الحق ويجوز أن تستدل بها على الباطل، وماذا تستطيع تستدل بها على الحق وتستطيع بها تستدل بها على الباطل، فيأخذونها ويستدلون بها على الباطل، ولو جئت إلى هذه الآية والحديث لوجدت أنها باطلة في الاستدلال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كل دليل يستدل به المبطل على باطله فإن ذلك الدليل رد عليه وليس دليلا له. والله لو تتبعتم أدلة الرافضة، أدلة الصوفية، أدلة المعتزلة، أدلة الجهمية، أدلة الأشاعرة، أدلة يعني جميع أهل البدع والضلال، لوجدت أدلة الإخوان المسلمين، أدلة جماعة التبليغ، لوجدت أن الأدلة رد على بواطنهم بإذن الله عز وجل. لكن ما يستطيع كل إنسان يرد هذه البواطن، ما يرد هذا الباطل وهذا الاستدلال بهذا الدليل يرده إلى الحق أهل العلم وأهل البصيرة وأهل النقد الصحيح الصريح الواضح. فعندنا الآن قالوا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قبل ما أذكر هذا الأمر يقال هل كل من رأى منكرا يغيره بيده؟ فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهل كل منكر يغير بأي تغيير؟ هل كل منكر يغير بأي تغيير؟ لو رأينا رجلا في الشارع يشرب الخمر ويزني بامرأة في الشارع، ما يشك عاقل ممن يسمع كلامي أن شرب الخمر محرم في ديننا وأن الزنا محرم في ديننا. طيب لو أن شخصا قال هذا منكر وأنا سأغيره، وأخذ الآلي وذهب فتح القرن على السريع وقتل الزاني والزانية وشارب الخمر، ما حكم هذا القتل؟ هذا والله قتل محرم، لأنه غير المنكر بمنكر أنكر. لو رأى شخصا ينظر إلى فيلم خليع في التلفزيون أو في الدش أو في الجوال، لو أن شخصا رأى ولدا أو امرأة أو رجلا ينظر إلى فيلم خليع في الجوال أو في الإنترنت أو في غير ذلك، وجاء أخذ الفاس وكسر رأسه وقطع عظامه قطعة قطعة، وقيل له لماذا عملت هذا؟ قال أنا رأيت منكرا فغيرته. من يوافقه؟ من هناك عاقل يوافق على هذا التغيير؟ والله ما تجد عاقلا يوافق على هذا التغيير. نعم هو ارتكب منكرا، لكن تغييرك لهذا المنكر أنكر منه بعظيم جدا جدا. هو ينظر نظرات محرمة وأنت قتلت نفسا محرمة، والقتل أعظم من النظر. فالذي فعله أصحاب المظاهرات والله غيروا المنكر بمنكر أنكر، قطعوا الطرقات، أفسدوا الشوارع، قتلوا الأبرياء، تسببوا في ترميل النساء، تسببوا في تيتيم الأطفال، تسببوا في الظلم والظلام وتدمير الاقتصاد، وربما تدخل دول الغرب والخارج لهذه البلاد الطيبة. وأنا أبشر إخواني من هذا المقام بأنه بإذن الله عز وجل لن يتسلط أعداء الإسلام على اليمن بإذن الله. أقول هذا ظنا بربي سبحانه وتعالى، لا اعتمادا على شيء مما أراه إلا دعوة أهل السنة والجماعة. فإن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت في زمن كثرت فيه الشركيات والبدع والانحراف، كثرت فيه الشركيات والقتل والقتال والزنا وشرب الخمر، وكانوا في عامية جهلاء لا يعلمها إلا الله عز وجل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صارت الفتوحات وانتشر الخير، وصار الصحابة في رغد من العيش، وتولى الصحابة المناصب الكبيرة، وصاروا أمراء لكثير من البلدان وهكذا دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي عليه رحمة الله جاء في بلاد نجد في بلاد السعودية قبل إقامة الدولة السعودية، كانت دويلات صغيرة صغيرة، وكان فيها من القتل والشركيات وعبادة القبور وعبادة الأولياء والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والزنا وقطع الطرقات والقتل والقتال والنهب وغير ذلك الشيء الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. واقرأوا ترجمة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله. فلما جاء هذا الإمام وتعاون معه آل سعود وحصل الخير العظيم ونشر التوحيد في ذلك البلاد، في تلك البلاد حصل الأمن والأمان والاستقرار، وحصل الرغد في العيش، وصارت بلاد السعودية من أعظم بلاد التوحيد، من أعظم البلاد في العالم، وصارت من أغنى بلاد المسلمين. والله لا بسبب فلان أو فلان أو فلان، إنما بسبب التوحيد والسنة الذي انتشر في تلك البلاد. وبعد مجيء شيخنا مقبل رحمه الله في هذه البلاد اليمنية كانت آلاف المساجد صوفية ورافضة ومكارمة، ومن بدع من البدع عدد ما شئت من البدع والمنكرات، بل ربما أكثر الحاضرين في هذا المسجد وممن يسمع كلامي ويصل إليه كلامي ربما كان من أهل البدع والضلال، إما من أهل التشيع وأهل الرفض وأهل التصوف وأهل والمكارمة أو الإسماعيلية الباطنية وغير ذلك من أهل البدع والضلال. وبعد مجيء شيخنا مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله حصل الخير العظيم لهذه البلاد وانتشرت مراكز السنة في جميع أقطار اليمن بل وخارج البلاد اليمنية، وتحولت آلاف المساجد، لا أقول مئات أقولها معتقدا، آلاف المساجد تحولت من بدعة إلى سنة، وتحول كثير من الناس رجالا ونساء وكبارا وصغارا ومسؤولين وحكاما ومحكومين، إلا من لم يرد الله له عز وجل الخير تحول كثير من الناس إلى منهج أهل السنة والجماعة. ووالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه اعتمادا وحسن ظن بالله ربنا سبحانه وتعالى أن الله لن يسلط على هذه البلاد بعد انتشار الخير والسنة في هذا البلاد في هذا المجتمع العظيم، وإنما الذي نعتقده أن ما يحصل في البلاد اليمنية تمهيد لنشر الخير والسنة في هذا البلد العظيم، وإن الخير حاصل مع وجود الفتن ومع وجود البلاء والقتل والقتال، فإن الخير حاصل ما دامت مراكز السنة موجودة وما دام الإسلام ينشر والعقيدة الصحيحة تنشر في هذه البلاد. فأيقنوا أيها المسلمون بدون شك ولا ريب بأرحم الراحمين، أيقنوا بأرحم الراحمين أنه لن يسلط الأعداء، لن يسلط الرافضة، ولن يسلط الصوفية، قد تولوا أكثر من 1200 سنة وهم مسيطرون على اليمن شمالها وجنوبها، أما الآن فهيهات هيهات، والله أقولها بدون سلاح بيدي وبدون مدافع وبدون رشاشات، ولكن اعتقاد نعتقده بقلوبنا أن الله لن يسلط على الدولة اليمنية بإذن الله عز وجل، لن يسلط على الدولة اليمنية هؤلاء أهل البدع والضلال، وإنما كما قلت وأكررها وقد قلتها في غير هذا المكان، إنما نراه بإذن الله الواحد القهار بإذن الله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين أنه تهيئة لنشر الخير والسنة في هذه البلاد، سواء حيينا نحن أيها الحاضرون أو متنا فإن الخير حاصل بإذن الله، ما علينا إلا أن نسعى لنصر هذا الدين ولنصر السنة ولنصر هذا الخير العظيم والعقيدة الصحيحة. وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. نعم عباد الله، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن ينصر هذا الدين بقلبه وقالبه بروحه ودمه وماله. نسأل الله عز وجل أن يستخدمنا في طاعته وأن يجعلنا من أحب الخلق إليه ومن أكثرهم حبا له، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله، وأن ينصر بنا دينه ويعلي بنا كلمته وينصر بنا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.